يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 48 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. سبق وأن عقد المصنف رحمه الله في هذه المقدمة في أصول التفسير مقارنة بين 3 من المفسرين وطرقهم في التفسير، وهم الثعلبي والواحدي والبغوي، وتضمن ذلك تقييما لتفاسيرهم. وها هو يعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع الهام، فبدأ بتناول تفسير ابن عطية بالتقييم والنقد ومقارنته بتفسير الزمخشري المعتزلي الذي سبق كلام المصنف عنه وعن تفسيره في هذا الكتاب، وسيأتي فيه قوله عنه أي عن الزمخشري: تفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وإنكار أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد، وغير ذلك من أصول المعتزلة. وابن عطية هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، المولود 48 و400 والمتوفى 41 و500. وتفسيره أي تفسير ابن عطية يسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وتقييم المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة لتفسير ابن عطية يتضمن أمور: الأول أنه أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. إذن هذا الأمر الأول، بمعنى أنه أقرب، أن هذا التفسير تفسير ابن عطية أقرب إلى السنة من تفسير الزمخشري المعتزلي، فلا توجد في تفسير ابن عطية بدع المعتزلة التي عرفوا بها، مثل القول بخلق القرآن، وإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وإنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وغيرها من الأصول الفاسدة التي عند المعتزلة والتي سبق الكلام عنها في هذا الكتاب. الأمر الثاني الذي يتضمنه تقييم المصنف رحمه الله لتفسير ابن عطية هو عدم أن ابن عطية لم يذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه في تفسيره، وهذا تقصير منه رحمه الله، وذلك لإهماله ذكر تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وهي القرون الثلاثة المفضلة الممدوحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القطعة المطبوعة من جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية في الصفحة 30، يقول رحمه الله: إن من عدل عن تفسير الصحابة وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إما سالكا طريقا أخرى إلى فهم القرآن أو معرضا عن الجميع، فلا بد له من الجهل والضلال والإفك والمحال، وهو على شفا جرف هار يؤديه إلى الكفر والنفاق، فإن انهار به وقع في نار جهنم وصار من أهل الحرب والشقاق، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهذا ما زال كل ذي عقل ودين يردون علم معاني الكتاب والسنة إلى العلماء والفقهاء فيه الذين تلقوه طبقة بعد طبقة ميراثا محفوظا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، وهذا كلام عظيم. يقول فيه شيخ الإسلام: إن من عدل وترك تفسير الصحابة وانحرف عنه ولم يستدل به في تفسيره ولم يستدل بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا بد له من ماذا؟ لا بد له أن يقع في الجهل والضلال والإفك والمحال. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول المؤمنين هم الصحابة، فمن تبع غير سبيلهم وترك تفسيرهم فلا غرو أن يقع في الجهل والضلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال في الأخير: ولهذا ما زال كل ذي عقل ودين من علماء المسلمين يردون علم معاني الكتاب والسنة إلى العلماء والفقهاء فيه. ومن هم أول العلماء وسادة العلماء؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي تضمنه تقييم المصنف رحمه الله لتفسير ابن عطية. الأمر الثالث أنه يعني أن ابن عطية كثيرا ما ينقل من تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، وأنعم وأكرم بهذا التفسير العظيم، هذا التفسير الأثري السلفي العظيم. ولكن قال: ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال. والظاهر أن هذا الأمر كائن في باب أسماء الله الحسنى وصفاته السنية العلى كما يدل عليه سياق كلام المصنف، وهذا قصور وتقصير من ابن عطية يؤول بصاحبه إلى مخالفة الحق الذي كان عليه السلف في هذا الباب العظيم. فإذا ابن عطية ينقل عن تفسير ابن جرير ويقول: قال ابن جرير قال الطبري، ولكن يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، لا سيما في باب أسماء الله وصفاته. ولكن بالمقابل ماذا يفعل؟ وهذا هو الأمر الرابع الذي انتقده فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول يعني بالمقابل ماذا يفعل؟ لا ينقل تفاسير السلف التي ساقها الإمام الطبري في تفسيره بإسنادها. قال: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. يعني أن ابن عطية ينقل في أبواب الاعتقاد أقوال أهل الكلام الذي ذمه السلف وحذروا منه، فينقل كلام هؤلاء المتكلمين المتهوكين الحيارى الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف في كما في مجموع فتاواه المجلد الخامس الصفحة 11، قال: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، فكيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ لا شك أن بينهما كما بين السماء والأرض، بين هؤلاء المتكلمين المتهوكين الحيارى وبين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، بينهما كما بين السماء والأرض، ولا وجه للمقارنة بينهما البتة. وها هنا بعض التنبيهات المتعلقة بهذه الفقرة. التنبيه الأول، وهو ما نقله حافظ المغرب الإمام أبو عمر بن عبد البر أو بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 43 و900 عن الفقيه المالكي بن خويز منداد أو بن خواز منداد المصري أنه قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، إلى أن قال: وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن المصنف رحمه الله ذكر في أن هؤلاء المومى إليهم في هذه الفقرة هم من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، يعني أن أصول هؤلاء المتكلمين الذين ينقل عنهم ابن عطية في تفسيره من الأشاعرة هم والمعتزلة بينهما اشتراك وتشابه من بعض الوجوه، بين المعتزلة والأشاعرة اشتراك في بعض الأصول كتقديم العقل على النقل وعدم حجية أحاديث الأحد في العقيدة ووجوب تأويل بعض آيات وأحاديث الصفات وهو في الحقيقة تحريف لمعانيها ونحو ذلك من الأصول والدلائل. فإذا ثمة اشتراك في بعض الأصول بين الأشاعرة والمعتزلة، بعض الأصول باطلة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخ الطائفة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وذلك في مجموع فتاواه المجلد 12 الصفحة 400، قال: كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة، كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك. التنبيه الثالث أن ابن عطية يسمي هؤلاء المتكلمين بالمحققين تفخيما لشأنهم وتعظيما لأمرهم، والمقصود بذلك التمهيد والتحذير لتقديم أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة التي هي عند هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ظواهر لفظية. نصوص الكتاب والسنة يسمونها ظواهر لفظية، وهي عندهم لا تفيد علما ولا يقينا، وهي عندهم في مقابل القواطع العقلية والبراهين اليقينية التي هي في كلام شيوخهم من هؤلاء المتكلمين. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو تلميذ المصنف رحمه الله في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في المجلد الأول صفحة 88 بعد 300، قال: وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بأن يسموها نصوصا، فإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية وقد عارضتها القواطع العقلية، وجدتها كلها من هذا الباب. ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل. انتبهوا إلى هذا الكلام. قال: ومما يقضي منه العجب، يقول الإمام القيم، ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم، يعني كلام شيوخ هؤلاء المتصنفين كالباقلاني والجويني والرازي وغيرهم، أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده، يعني قاطع عقلي ونص لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل. يعني من وافق شيوخهم ومن وافقهم في آرائهم المنحرفة فهو نص لا يجوز تأويله، بل هو من القواطع العقلية التي ينبغي الأخذ بها وعدم مناقشتها، وإلا فقد خالفت العقل والنقل معا. حتى قال: حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل، ووقفوا التأويل عليه، فقل ما شئت وحرف ما شئت. يعني النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كلام الله ورسوله، ظواهر سمعية ودلالة، ظواهر لفظية وظواهر سمعية ودلالات لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، ويتعين تأويلها وتحتمل التأويل. وإذا جاء كلام شيوخهم ومصنفيهم وموافقيهم فإنه من القواطع العقلية التي لا ترد ولا وتقبل قطعا. وقد نظم الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المعنى الذي ذكره في الصواعق والذي تلونه على مسامعكم، نظمه شعرا في نونيته الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فيقول رحمه الله: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، وكلام باريهم وقول رسولهم متشابها محتملا لمعاني. واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، يعني طريق هؤلاء المتكلمين المتهوكين الحيارة من أفراخ اليونان وزنادقة الفرس ومشرك الهند، طريقهم هو عكس الطريق المستقيم، الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم، على فهم السلف، على فهم السلف الكرام الصالحين. هذا الطريق، طريق المتكلمين، هو عكس الطريق المستقيم، طريق الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لمن له عينان، لكل عاقل له عينان يبصر بهما، وله عينان في قلبه له عينان البصيرة، عينان عينا بصر وعينا بصيرة. قال: جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان. كلام شيوخهم من المتكلمين هو نص في بابه محكم، وهو من القواطع العقلية توزن به نصوص الكتاب والسنة، يعرضون كتاب نصوص الكتاب والسنة على أقوال شيوخهم، فما وافق قول شيوخهم أخذوا به، وما عارض قول شيوخهم طرحوه وأعرضوا عنه ونبذوه نبذ النوى. قال: وكلام باريهم يعني بارئهم وهو الله جل وعلا، كلام الله وقول رسولهم متشابها محتملا لمعاني. أما كلام الله ورسوله فهو متشابه ينبغي تأويله ومحتمل لمعان كثيرة، فعكسوا الطريق. الأصل أن يعرضوا كلام مشايخهم على الكتاب والسنة، وهم عكسوا الأمر وصاروا يعرضون نصوص الكتاب والسنة على أقوال شيوخهم. ولا بأس أن نذكر نماذج لتفسير ابن عطية لآيات الصفات من تفسيره، يعني تفسير ابن عطية، وذلك ليتبين للمستمع ولقارئ هذه الرسالة أن شيخ الإسلام كان صادقا في حكمه على ابن عطية رحمه الله، وكان منصفا وعادلا، وأنه تكلم فيه بعلم وعدل. وإذا وعندما نذكر هذه النماذج لتفسير ابن عطية لآيات الصفات يتبين جليا ما ذكره المصنف عنه. فيقول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، يقول رحمه الله تعالى: رجح أبو المعالي الجويني، وهو أحد أئمتهم، أئمة المتكلمين والملقب بإمام الحرمين، قال ابن عطية في تفسيره: رجح أبو المعالي الجويني أنه استوى بقهره وغلبته ثم استوى على العرش. قال أبو المعالي، هذا المتكلم يقول استوى بقهره وغلبته. وقال البقلاني، يعني أبو بكر بن طيب البقلاني وهو أيضا أحد أئمة الكلام، وقال البقلاني وغيره: استوى في هذا الموضع بمعنى استولى. انظروا كيف يحرف هؤلاء المتكلمون معاني هذه الصفة العظيمة، وهي من الصفات الفعلية. والاستواء عند السلف هو العلو والارتفاع، كما قال مجاهد وأبو العالية وغيره. ثم قال ابن عطية بعد أن ذكر طائفة من أقوال المتكلمين في ذلك، قال ابن عطية: وفي البخاري عن مجاهد أنه قال: المعنى على العرش. إذن انظر إلى تفسير السلف. مجاهد بن جبر المخزومي أحد أئمة التابعين، وهو إمام التابعين في التفسير، من تلامذة ابن عباس، وهو الذي قال فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. ولكن ماذا فعل ابن عطية رحمه الله مع هذا التفسير؟ سنرى. قال: وفي البخاري عن مجاهد أنه قال: المعنى على العرش، استوى على العرش يعني على العرش، هذا هو قول مجاهد. قال: وكذلك هي عبارة الطبري، يعني هذا الذي فسره به الإمام الطبري الذي ينقل عنه، فسر باستواء بالعلو والارتفاع على العرش، وهذا العلو الخاص، الاستواء على العرش علو الخاص، أما العلو العام وهو علو الله عز وجل على خلقه فهو من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عز وجل عنها، أما العلو الخاص فهو من الصفات الفعلية، الاستواء على العرش من الصفات الفعلية لله جل وعلا. ثم عقب عليه ابن عطية بقوله: والنظر الصحيح يدفع هذه العبارة، يعني النظر العقلي، نظر المتكلمين العقلي، وهو في الحقيقة نظر فاسد، يدفع هذه العبارة. فأخذ بكلام المتكلمين ممن ذكرهم، وترك قول السلف الكرام وقول الإمام الطبري رحمه الله الجار على قول السلف. انتهى من تفسيره المحرر الوجيز المجلد الثالث صفحة 92 و200. وقال أيضا ابن عطية عند تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده، قال: وهو القاهر أي هو عز وجل المستولي المقتدر، وفوق نصب على الظرف لا في المكان بل في المعنى، يعني جعل هذه الفوقية ليست فوقية مكانية كما يقول السلف، بل جعل هذا الفوقية فوقية القهر، يعني فوقية المعنى، بل في المعنى الذي تضمنه لفظ القاهر كما تقول، أو فوقية المنزلة والقهر والقدر كما تقول زيد فوق عمر في المنزلة، وحقيقة فوق في الأماكن، يعني يعترف بأن الفوقية حقيقتها هي في الأماكن، وأن المقصود بالفوقية هو علو المكان، علو القدر وعلو القهر وعلو الصفة وعلو المكان، وهي في القال وهي في المعاني مستعارة شبه بها من هو أرفع رتبة في معنى ما، لما كانت في الأماكن تنبئ حقيقة عن الأرفع. إذن انظروا كيف حرف هذه الصفة، صفة الفوقية والعلو، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا ابن عطية عند تفسير قوله تعالى في سورة المائدة بل يداه مبسوطتان، قال: العقيدة في هذا المعنى نفي التشبيه عن الله تعالى، وأنه ليس بجسم ولا له جارحة ولا يشبه ولا يكيف ولا يتحيز في جهة كالجواهر ولا تحله الحوادث. هذه طريقة أهل الكلام الذميم في النفي والإثبات، في طريقتهم في النفي والإثبات في باب أسماء الله وصفاته، نفي مفصل وإثبات مجمل. إذا جاءوا إلى النفي ينفون نفيا مفصلا، ليس بجسم ولا له جارحة ولا يشبه ولا يكيف ولا يتحيز في جهة كالجواهر ولا تحله الحوادث، يعني لا تحله المتغيرات، ومقصودهم نفي الصفات الفعلية الاختيارية كالنزول والرضا والغضب، وأنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته. هكذا نفي مفصل، والإثبات إثبات مجمل، يثبتون سبع صفات، يثبتون له سبع صفات فحسب. أما طريقة القرآن الكريم فهو الإثبات المفصل، التنوع في الإثبات وتفصيل في الإثبات، السميع العليم البصير العزيز الحكيم القوي العزيز الحليم العفو الغفور، إثبات مفصل. وعند النفي نفي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، إثبات مفصل ونفي مجمل. هذه طريقة القرآن الكريم، وضدها طريقة أهل الكلام الذميم، إثبات مجمل ونفي مفصل، كما رأينا هنا كيف أنه ينفي نفيا مفصلا. ثم قال ابن عطية بعد ذلك: والظاهر أن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه على الجملة. إذن يفسر اليدين بماذا؟ يفسرهما بالنعمة كما هو تفسير الأشاعرة، أما أهل السنة والجماعة فيثبتان لله عز وجل يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى، فيده سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان تليقان بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الكلام ذكره في تفسيره الموسوم بالمحرر الوجيز في المجلد الثاني صفحة 15 و200. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، يعني أن هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة الذين ينقل ابن عطية كلامهم في تفسيره مع كونهم ناكبين عن طريق أهل السنة والجماعة، فإنهم أقرب إلى السنة من المعتزلة مع كونهم مع المعتزلة على طرفي نقيض. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه المقدمة في غير ما موضع من كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه المجلد السادس صفحة 55، قال: والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام، أي في باب أسماء الإيمان والدين والأحكام، يعني أحكام على الأحكام الفاسق الملي، أسماء الإيمان والدين، المؤمن والكافر والفاسق وغير ذلك. قال إذن مرجئة، الأشعرية مرجئة في باب الأسماء والأحكام، يقولون الأشعرية يقولون العلم الإيمان هو المعرفة والعلم، جبرية في باب القدر، يعني يجرون على باب في باب القدر يسيرون على طريقة الجبرية، وهو أن العبد ليس له فعل البتة، بل أفعاله يعني العبد في كالريشة في مهب الريح، وأفعاله كأفعال مرتعش لا قدرة له على أفعاله ولا يفعل في الحقيقة. قال: وأما في الصفات فليس جهمية محضة، بل فيهم نوع من التجهم. إذن الأشعرية فيهم نوع من التجهم من نفي الصفات، بعض الصفات الاختيارية والفعلية. قال: وهم لا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، يعني في باب معاملة الحكام لا يرون السيف، بخلاف المعتزلة الذين من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتضمن الخروج على الحاكم المسلم. قال: وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث، وهذا هو موطن الشاهد. ويقول أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد السادس عشر صفحة 96: والأشعري سلك في مسألة الأسماء والأحكام والقدر مسلك الجهم بن صفوان، مسلك المجبرة، ومسلك غلاة المرجئة، فهؤلاء قدرية مجبرة، والمعتزلة قدرية نافية، يعني بضدهم الأشاعرة قدرية مجبرة يعني جبرية، يعني يقولون إنه لا دخل للإنسان في أفعاله، وإنه لا فعل له البتة، بل يجعلون أفعاله كحركات المرتعش وكالريشة في مهب الريح. وبإزائهم المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا دخل له في أفعال العباد، وأن العباد مستقلون بأفعالهم، فهم في الحقيقة مجوس هذه الأمة، قدرية مجوسية، والأشاعرة قدرية مشركية كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل والتجوير ونحوها. إذن بين الأشاعرة والمعتزلة تضاد، وهما في طرفي نقيض. وقال أيضا شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثالث الصفحة 38 و500: وبيان تلبيس الجهمية هو رد على الرازي، أحد أئمة الأشاعرة، الفخر الرازي الملقب بابن خطيب الري، يقول: إنهم أي الأشاعرة أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم، يعني يدخلون في لقب السنة العام، لأن لفظ السنة له معنى عام وله معنى خاص، وله معنى خاص. المعنى العام هو الذي يقابل الرافضة، تقول هذا سني وهذا شيعي، كل من يقابل الشيعة الروافض فهو سني. أما المعنى الخاص فهو يطلق على من؟ على أهل الحديث الذين، أو على أهل السنة والحديث الذين يثبتون الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى ويمشون على طريق السلف في باب الاعتقاد. قال وهم يعدون، أي الأشاعرة يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم. إذن في مقابلة الرافضة والمعتزلة هم من أهل السنة لأنهم أقرب إلى السنة من هؤلاء من هذين. قال بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة ونحوهم. فإذن بالمقارنة الأشاعرة بالمقارنة مع الرافضة ومع المعتزلة ومن هو أشر منهم من النصيرية والإسماعيلية والدروز وغيرهم، والإسماعيلية هم الدروز وغيرهم، هؤلاء بمقابلتهم فهم أهل السنة. أما بالمقارنة مع أهل السنة المحضة وهم أهل السنة والجماعة أتباع السنة والحديث وأتباع السلف، فإنهم ليسوا من أهل السنة بل هم متنكبون أو ناكبون للسنة. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 12 الصفحة 33 لكن أولئك، أي الأشاعرة، أشد اتباعا للأثارة النبوية وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة، ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن الأشاعرة من أهل السنة المحضة، ولكن هم أقرب إلى السنة من غيرهم، فهم بالمعنى العام من أهل السنة بالمقارنة مع الروافض ومع المعتزلة وغيرهم من أهل البدع المغلظة. وكذلك نستفيد أمر آخر، وهو أن سبب موافقة كثير من الحفاظ أو بعض الحفاظ لهم كالحافظ البيهقي والحافظ النووي وغيرهم في بعض ما ابتدعوه وافقهم في بعض هذه البدع بسبب أنهم أشد اتباعا للنصوص من غيرهم من المعتزلة والرافضة وغيرهم. لهذا قال ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه، يعني ابتدعه الأشاعرة، كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف لقربهم من السنة. أما الأئمة المحققون أئمة السنة فإنهم يعلمون أنهم ليسوا على الجادة في باب أسماء الله وصفاته وفي باب القدر وفي غيرها، وكذلك في باب الأسماء والأحكام. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. انتبهوا إلى هذه الكلمة، لكن ينبغي أن يعطى لكل ذي حق حقه. وهنا يتجلى مليا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف يزن الأقوال والأفعال والرجال بالقسطاس المستقيم، كما أمر الله عز وجل وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقرأ نافع وزنوا بالقسطاس المستقيم. فشيخ الإسلام يزن الأقوال والرجال والأفعال بالقسطاس المستقيم ولا يبخس الناس أشياءهم أبدا، وهو في هذا يترسم طريق أئمة السنة وهداتها، حيث يقول عنهم كما في منهاج السنة المجلد الرابع الصفحة 58 بعد 300 قال أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه. أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه، والعلم والعدل هو المنافي للظلم والجهل، والظلم والجهل
هو أصل خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان هو الظلم والجهل. قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما وجهولا، إنه كان ظلوما جهولا، عفوا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا الإنسان أصله الظلم والجهل. والكلام في الرجال والأفعال والأقوال لا بد أن يكون بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 12 صفحة 25: والله يحب الكلام بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازلهم. وقال أيضا رحمه الله في منهاج السنة المجلد 5 صفحة 26: ومعلوم أنه إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم. فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. انتبه إلى هذه القاعدة العظيمة التي ينبغي أن نتمسك، أن نعض عليها بالنواجذ ونثني عليها بالخناصر ونتمسك بها تمسك الغريق بالحبل. قال: فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد، واجب على كل مسلم إذا حكم على أي شخص حتى لو كان من الكفار. فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، في جميع الأحوال، في حال السلم والحرب، في حال الصحة والمرض، في حالة الغنى والفقر. قال: والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. فلا يجوز أن يظلم الإنسان ولو كان حيوانا ولو كان كافرا، لا يظلمه. وقد دافع النبي صلى الله عليه وسلم على حيوان وهي ناقته القصواء لما حرنت وبركت في صلح الحديبية، وصلت إلى الحديبية فحرنت وبركت، فقال الصحابة: خلأت القصواء، أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلأت أي حرنت، جلست بركت ولم تقم. فقال لها: ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. من هو حابس الفيل؟ رب العالمين، الذي حبس الفيل الذي جاء به أبرهة، حبسه بالمغمس وبحارن ذلك الفيل. ولما وصل إلى المغمس جاء به أبرهة ليهدم الكعبة، فلما وصل إلى المغمس مكان في مكة حارن وبارك، فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، دافع عفوا عن هذه الناقة وهي حيوان. فإذا قال شيخ الإسلام: فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. ولشيخ الإسلام في باب نقد الرجال والكتب والطوائف كلام يبين فيه طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة غيرهم، حيث يقول رحمه الله تعالى، يقول في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 96، يقول: ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم في بالخطأ في الاجتهاد، بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره، فإنه هو ظلم نفسه. إلى أن قال: وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. هذه قاعدة أخرى لشيخ الإسلام، ليت المسلمين يعملون بها ويتمسكون بها. قال: وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. قال: يتبعون الرسول فلا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ
يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل البدع مثل الخوارج، يعني بإزاء أهل السنة أهل البدع، وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. هذه هي إذن طريقة أهل السنة والإيمان، أهل السنة والعلم والإيمان، وطريقة أهل البدع والجهل والطغيان. أهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. أما أهل البدع والجهل والطغيان يبتدعون، يجهلون الحق ولا يرحمون الخلق، يبتدعون البدع ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. فإذا يجهلون الحق ويقعون في البدع ويظلمون الخلق. هذا. وللعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة تعليق مفيد على هذه الفقرة في شرحي على هذا الكتاب، حيث يقول رحمه الله في الصفحة 121 بعد 100 إلى الصفحة 122 بعد 100، يقول من هذا يعني من شرحي لهذه الرسالة لهذه المقدمة، يقول هذا من كلام الشيخ رحمه الله، وهو يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن الحق ولو جاء من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوه من الصواب ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ، لأن الواجب أن يقبل الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا قيل يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض. انتبه إلى هذا الكلام، انتبه يا أخي. وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض، يعني ربطت الحق بماذا؟ بالرجال. أنا مع فلان، إذا كل ما يقوله فلان فهو حق، وكل من خالفه فهو مبطل، تعصب. إذن أنت مقلد محض، والتقليد مذموم، مثل هذا التقليد تقليد مذموم في الكتاب والسنة، وهو من جنس ما من قال الله عز وجل فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمه على أمة عفوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال لكن إذا عرفت الرجال بالحق وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا فهذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه حتى لو كان من أهل البدع، وكان قريبا من أهل السنة فإننا نعطيه حقه ونقول إن هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نذكر الآن خلاصة في حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على الأشاعرة. يقول رحمه الله أولا، الأمر الأول أنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، يعني بالمعنى الخاص، ولكنهم أقرب إلى السنة ومنهج السلف والأئمة، أقرب إلى السنة وهو منهج السلف والأئمة من المعتزلة ومن هو أشر منهم. ولكن مما يجدر التنبيه عليه أنه لم يمدحهم مدحا مطلقا قط. شيخ الإسلام لم يمدح الأشاعرة مدحا مطلقا قط، وإن كان قد يصدر منه ثناء على بعضهم بحسب قربه من أهل السنة والحديث. وهذا يعني هذا الميزان، وهو ميزان السنة النبوية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الميزان عند شيخ الإسلام هو الميزان الحق والمعيار الصحيح. فيقول رحمه الله في كما في مجموع فتاواه المجلد الرابع الصفحة 12، قال متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية أتباع أبي سعيد بن كلاب وهو شيخ أبي الحسن الأشعري، وهي المرحلة الثانية التي مر بها أبو الحسن رحمه الله. كان في أول أمره معتزليا وبقي 40 سنة في الاعتزال، وأخذ الاعتزال عن زوج أمه وشيخه الأول أبي علي الجبائي، ثم انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الكلابية، ثم المرحلة الأخيرة من حياته انتقل إلى أهل الحديث، إلى طريقة أهل الحديث. وآخر كتاب صنفه هو كتاب الإبانة، مشى فيه على طريقة أهل السنة والحديث. إذن قال: متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية، والكرامية هم أتباع محمد بن كرام، والأشعرية هم أتباع أبو الحسن الأشعري. قال: إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم، وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. فحسناتهم نوعان، إذن حسنات هؤلاء الكلابية والكرامية والأشعرية نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم. ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كليهما، وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك. إذن شيخ الإسلام إذن يقول إنهم ليسوا من أهل السنة والمحضة، وأنهم أقرب إلى السنة ممن هو أشر منهم كالمعتزلة والروافض، ومدح بعضهم بحسب قربه من السنة من أهل السنة والحديث. وسبب اتباع بعض العلماء لهم هو هذان الأمران: إما أنهم وافقوا أهل السنة والحديث في بعض الأمور، وإما بسبب ردهم على من خالف السنة والحديث. لهذا يقول شيخ الإسلام في موضع آخر ما نبل أحد في هذه الأمة إلا باتباعهم للسنة والحديث، وهذا يحثنا جميعا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف، وندعو الله تعالى أن يزيدنا هداية إليه. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ويعرف، يعني ينبغي أن يعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، يعني هذا التفسير تفسير ابن عطية من جملة التفسير على المذهب، يعني أن الباعث على هذه التفسيرات المخالفة لمذهب السلف والآئمة هو المذهب الاعتقادي الذي كان عليه ابن عطية المفسر، وهو المذهب الأشعري. فتفسيره تفسير ابن عطية من التفاسير المصنفة على مذاهب الأشاعرة. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن الصحابة والتابعين والأئمة، يعني هؤلاء الذين هم سلف هذه الأمة، الصحابة عليهم من الله الرضوان، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الهدى ومصابيح الدجى كمالك والشافعي وأحمد والسفيانان، سفيان الثوري سفيان بن عيينة، والحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد، والأوزاعي وغيرهم من الأئمة، وابن المبارك وغيرهم من الأئمة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وهذا الكلام المذكور في هذه الفقرة نظير ما ذكره المصنف رحمه الله فيما سبق من هذه المقدمة، حيث قال:
طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم. يعني هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا، وإذا وجدوا ما يخالف ما اعتقدوه من الباطل تركوه ونبذوه نبذ النوى ولم ينقلوه في كتبهم، أو نقلوه وردوه كما رأينا في الأمثلة التي ذكرناها عن ابن عطية. قال وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم، يعني حرفوا معانيه وتأولوه وحرفوا معانيه وجعلوا معناه موافقا لآرائهم الباطلة. وقال أيضا المصنف في موضع آخر من هذه المقدمة عن هؤلاء المبتدعة، قال اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. لهذا رأينا ابن عطية هنا كيف أنه ينقل عن الإمام الطبري، ولكن لا ينقل عنه الآثار السلفية لا سيما في باب الاعتقاد، ولا ينقل عنه حتى قوله هو، قول الإمام الطبري الذي هو موافق لقول السلف في هذه المسألة، بل ينقل قول المتكلمين الذين يسميهم المحققين، ويقدم قولهم على قول السلف والأئمة، ويقدم قول هؤلاء المتكلمين الذين كما وصفهم هو وصفهم المصنف رحمه الله غلظ عن معرفة الله حجابهم، وكثر في أمر الدين اضطرابهم، ووصفهم بأنهم متهوكون وحيارى ومضطربون، ينقل أقوالهم ويقدمها على أقوال السلف الذين هم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 48 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. سبق وأن عقد المصنف رحمه الله في هذه المقدمة في أصول التفسير مقارنة بين 3 من المفسرين وطرقهم في التفسير، وهم الثعلبي والواحدي والبغوي، وتضمن ذلك تقييما لتفاسيرهم، وها هو يعود مرة أخرى إلى هذا الموضوع الهام،
فبدأ بتناول تفسير ابن عطية بالتقييم والنقد ومقارنته بتفسير الزمخشري المعتزلي الذي سبق كلام المصنف عنه وعن تفسيره في هذا الكتاب، وسيأتي فيه قوله عنه أي عن الزمخشري: تفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وإنكار أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وابن عطية هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، المولود 48 و400 والمتوفى 41 و500. وتفسيره أي تفسير ابن عطية يسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. وتقييم المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة لتفسير ابن عطية يتضمن أمورا: الأول أنه أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، إذن هذا الأمر الأول، بمعنى أنه أقرب، أن هذا التفسير تفسير ابن عطية أقرب إلى السنة من تفسير الزمخشري المعتزلي، فلا توجد في تفسير ابن عطية بدع المعتزلة التي عرفوا بها مثل القول بخلق القرآن وإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وإنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته وغيرها من الأصول الفاسدة التي عند المعتزلة والتي سبق الكلام عنها في هذا الكتاب. الأمر الثاني الذي يتضمنه تقييم المصنف رحمه الله لتفسير ابن عطية هو عدم أن ابن عطية لم يذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه في تفسيره، وهذا تقصير منه رحمه الله، وذلك لإهماله ذكر تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وهي القرون الثلاثة المفضلة الممدوحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القطعة المطبوعة من جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية في الصفحة 30، يقول رحمه الله: إن من عدل عن تفسير الصحابة وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إما سالكا طريقا أخرى إلى فهم القرآن أو معرضا عن الجميع، فلا بد له من الجهل والضلال والإفك والمحال، وهو على شفا جرف هار يؤديه إلى الكفر والنفاق، فإن انهار به وقع في نار جهنم وصار من أهل الحرب والشقاق، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهذا ما زال كل ذي عقل ودين يردون علم معاني الكتاب والسنة إلى العلماء والفقهاء فيه الذين تلقوه طبقة بعد طبقة ميراثا محفوظا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، وهذا كلام عظيم يقول فيه شيخ الإسلام: إن من عدل وترك تفسير الصحابة وانحرف عنه ولم يستدل به في تفسيره ولم يستدل بما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فلا بد له من ماذا؟ لا بد له أن يقع في الجهل والضلال والإفك والمحال. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول المؤمنين هم الصحابة، فمن تبع غير سبيلهم وترك تفسيرهم فلا غرو أن يقع في الجهل والضلال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال في الأخير: ولهذا ما زال كل ذي عقل ودين من علماء المسلمين يردون علم معاني الكتاب والسنة إلى العلماء والفقهاء فيه. ومن هم أول العلماء وسادة العلماء؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي تضمنه تقييم المصنف رحمه الله لتفسير ابن عطية. الأمر الثالث أنه يعني أن ابن عطية كثيرا ما ينقل من تفسير الإمام ابن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا، وأنعم وأكرم بهذا التفسير العظيم، هذا التفسير الأثري السلفي العظيم. ولكن قال: ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال. والظاهر أن هذا الأمر كائن في باب أسماء الله الحسنى وصفاته السنية العلى، كما يدل عليه سياق كلام المصنف. وهذا قصور وتقصير من ابن عطية، يؤول بصاحبه إلى مخالفة الحق الذي كان عليه السلف في هذا الباب العظيم. فإذا ابن عطية ينقل عن تفسير ابن جرير ويقول: قال ابن جرير، قال الطبري، ولكن يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، لا سيما في باب أسماء الله وصفاته. ولكن بالمقابل ماذا يفعل؟ وهذا هو الأمر الرابع الذي انتقده فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول يعني بالمقابل ماذا يفعل؟ لا ينقل تفاسير السلف التي ساقها الإمام الطبري في تفسيره بإسنادها. قال: ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام. يعني أن ابن عطية ينقل في أبواب الاعتقاد أقوال أهل الكلام الذي ذمه السلف وحذروا منه، فينقل كلام هؤلاء المتكلمين المتهوكين الحيارى الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف كما في مجموع فتاواه المجلد الخامس الصفحة 11. قال: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، فكيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ لا شك أن بينهما كما بين السماء والأرض، بين هؤلاء المتكلمين المتهوكين الحيارى وبين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، بينهما كما بين السماء والأرض، ولا وجه للمقارنة بينهما البتة. وها هنا بعض التنبيهات المتعلقة بهذه الفقرة. التنبيه الأول وهو ما نقله حافظ المغرب الإمام أبو عمر بن عبد البر في
في جامع بيان العلم وفضله المجلد الثاني صفحة 43 و900 عن الفقيه المالكي بن خويز منداد أو بن خواز منداد المصري أنه قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، إلى أن قال: وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن المصنف رحمه الله ذكر في أن هؤلاء المومى إليهم في هذه الفقرة هم من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، يعني أن أصول هؤلاء المتكلمين الذين ينقل عنهم ابن عطية في تفسيره من الأشاعرة هم والمعتزلة بينهما اشتراك وتشابه من بعض الوجوه، بين المعتزلة والأشاعرة اشتراك في بعض الأصول كتقديم العقل على النقل وعدم حجية أحاديث الأحد في العقيدة ووجوب تأويل بعض آيات وأحاديث الصفات وهو في الحقيقة تحريف لمعانيها ونحو ذلك من الأصول والدلائل. فإذا ثمة اشتراك في بعض الأصول بين الأشاعرة والمعتزلة، بعض الأصول باطلة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيخ الطائفة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وذلك في مجموع فتاواه المجلد 12 الصفحة 400، قال: كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك. التنبيه الثالث أن ابن عطية يسمي هؤلاء المتكلمين بالمحققين تفخيما لشأنهم وتعظيما لأمرهم، والمقصود بذلك التمهيد والتحذير لتقديم أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة التي هي عند هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم ظواهر لفظية. نصوص الكتاب والسنة يسمونها ظواهر لفظية، وهي عندهم لا تفيد علما ولا يقينا، وهي عندهم في مقابل القواطع العقلية والبراهين اليقينية التي هي في كلام شيوخهم من هؤلاء المتكلمين. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو تلميذ المصنف رحمه الله في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في المجلد الأول صفحة 88 بعد 300، قال: وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بأن يسموها نصوصا، فإذا احترموها قالوا ظواهر سمعية وقد عارضتها القواطع العقلية، وجدتها كلها من هذا الباب. ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل. انتبهوا إلى هذا الكلام. قال: ومما يقضي منه العجب، يقول الإمام القيم، ومما يقضي منه العجب أن كلام شيوخهم، يعني كلام شيوخ هؤلاء المتصنفين كالباقلاني والجويني والرازي وغيرهم، أن كلام شيوخهم ومصنفيهم عندهم نص في مراده، يعني قاطع عقلي ونص لا يحتمل التأويل، وكلام الموافقين عندهم نص لا يجوز تأويله، حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل. يعني من وافق شيوخهم ومن وافقهم في آرائهم المنحرفة فهو نص لا يجوز تأويله، بل هو من قواطع العقلية التي ينبغي الأخذ بها وعدم مناقشتها، وإلا فقد خالفت العقل والنقل معا. حتى قال حتى إذا جاءوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على التأويل، ووقفوا التأويل عليه، فقل ما شئت وحرف ما شئت. يعني النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كلام الله ورسوله، ظواهر سمعية ودلالة، ظواهر لفظية وظواهر سمعية ودلالات لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، ويتعين تأويلها وتحتمل التأويل. وإذا جاء كلام شيوخهم ومصنفيهم وموافقيهم فإنه من القواطع العقلية التي لا ترد ولا وتقبل قطعا. وقد نظم الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المعنى الذي ذكره في الصواعق والذي تلوناه على مسامعكم، نظمه شعرا في نونيته الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، فيقول رحمه الله: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، وكلام باريهم وقول رسولهم متشابها محتملا لمعاني. واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، يعني طريق هؤلاء المتكلمين المتهوكين الحيارة من أفراخ اليونان وزنادقة الفرس ومشرك الهند، طريقهم هو عكس الطريق المستقيم، الصراط المستقيم الموصل إلى رب العالمين الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم، على فهم السلف، على فهم السلف الكرام الصالحين. هذا الطريق، طريق المتكلمين، هو عكس الطريق المستقيم، طريق الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة، لمن له عينان، لكل عاقل له عينان يبصر بهما، وله عينان في قلبه، له عينان البصيرة، عينا بصر وعينا بصيرة. قال: جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، كلام شيوخهم من المتكلمين هو نص في بابه محكم، وهو من القواطع العقلية توزن به نصوص الكتاب والسنة، يعرضون نصوص الكتاب والسنة على أقوال شيوخهم، فما وافق قول شيوخهم أخذوا به، وما عارض قول شيوخهم طرحوه وأعرضوا عنه ونبذوه نبذ النوى. قال: وكلام باريهم يعني بارئهم وهو الله جل وعلا، كلام الله وقول رسولهم متشابها محتملا لمعاني. أما كلام الله ورسوله فهو متشابه ينبغي تأويله ومحتمل لمعان كثيرة، فعكس الطريق. الأصل أن يعرضوا كلام مشايخهم على الكتاب والسنة، وهم عكسوا الأمر وصاروا يعرضون نصوص الكتاب والسنة على أقوال شيوخهم. ولا بأس أن نذكر نماذج لتفسير ابن عطية لآيات الصفات من تفسيره، يعني تفسير ابن عطية، وذلك ليتبين للمستمع ولقارئ هذه الرسالة أن شيخ الإسلام كان صادقا في حكمه على ابن عطية رحمه الله، وكان منصفا وعادلا، وأنه تكلم فيه بعلم وعدل. وإذا وعندما نذكر هذه النماذج لتفسير ابن عطية لآيات الصفات يتبين جليا ما ذكره المصنف عنه. فيقول ابن عطية عند تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، يقول رحمه الله تعالى: رجح أبو المعالي الجويني، وهو أحد أئمتهم، أئمة المتكلمين والملقب بإمام الحرمين، قال: قال ابن عطية في تفسيره: رجح أبو المعالي الجويني أنه استوى بقهره وغلبته ثم استوى على العرش. قال أبو المعالي، هذا المتكلم يقول استوى بقهره وغلبته. وقال البقلاني، يعني أبو بكر بن طيب البقلاني وهو أيضا أحد أئمة الكلام، وقال البقلاني وغيره استوى في هذا الموضع بمعنى استولى. انظروا كيف يحرف هؤلاء المتكلمون معاني هذا هذه الصفة العظيمة، وهي من الصفات الفعلية. والاستواء عند السلف هو العلو والارتفاع، كما قال مجاهد وأبو العالية وغيره. ثم قال ابن عطية بعد أن ذكر طائفة من أقوال المتكلمين في ذلك، قال ابن عطية: وفي البخاري عن مجاهد أنه قال المعنى على العرش. إذن انظر إلى تفسير السلف. مجاهد بن جبر المخزومي أحد أئمة التابعين، وهو إمام التابعين في التفسير، من تلامذة ابن عباس، وهو الذي قال فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. ولكن ماذا فعل ابن عطية رحمه الله مع هذا التفسير؟ سنرى. قال: وفي البخاري عن مجاهد أنه قال المعنى على العرش، استوى على العرش يعني على العرش، هذا هو قول مجاهد. قال: وكذلك هي عبارة الطبري، يعني هذا الذي فسره به الإمام الطبري الذي ينقل عنه، فسر باستواء بالعلو والارتفاع على العرش، وهذا العلو الخاص، الاستواء على العرش علو الخاص، أما العلو العام وهو علو الله عز وجل على خلقه فهو من الصفات الذاتية التي لا ينفك الله عز وجل عنها، أما العلو الخاص فهو من الصفات الفعلية، الاستواء على العرش من الصفات الفعلية لله جل وعلا. ثم عقب عليه ابن عطية بقوله: والنظر الصحيح يدفع هذه العبارة، يعني النظر العقلي، نظر المتكلمين العقلي وهو في الحقيقة نظر فاسد يدفع هذه العبارة. فأخذ بكلام المتكلمين ممن ذكرهم، وترك قول السلف الكرام وقول الإمام الطبري رحمه الله الجار على قول السلف. انتهى من تفسيره المحرر الوجيز المجلد الثالث صفحة 92 و200. وقال أيضا ابن عطية عند تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده، قال: وهو القاهر أي هو عز وجل المستولي المقتدر، وفوق نصب على الظرف لا في المكان بل في المعنى، يعني جعل هذه الفوقية ليست فوقية مكانية كما يقول السلف، بل جعل هذا الفوقية فوقية القهر، يعني فوقية المعنى، بل في المعنى الذي تضمنه لفظ القاهر كما تقول، أو فوقية المنزلة والقهر والقدر كما تقول: زيد فوق عمر في المنزلة. وحقيقة فوق في الأماكن، يعني يعترف بأن الفوقية حقيقتها هي في الأماكن، وأن المقصود بالفوقية هو علو المكان، علو القدر وعلو القهر وعلو الصفة وعلو المكان، وهي في المعاني مستعارة شبه بها من هو أرفع رتبة في معنى ما، لما كانت في الأماكن تنبئ حقيقة عن الأرفع. إذن انظروا كيف حرف هذه الصفة، صفة الفوقية والعلو، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا ابن عطية عند تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: بل يداه مبسوطتان، قال: العقيدة في هذا المعنى نفي التشبيه عن الله تعالى، وأنه ليس بجسم ولا له جارحة ولا يشبه ولا يكيف ولا يتحيز في جهة كالجواهر ولا تحله الحوادث. هذه طريقة أهل الكلام الذميم في النفي والإثبات، في طريقتهم في النفي والإثبات في باب أسماء الله وصفاته، نفي مفصل وإثبات مجمل. إذا جاءوا إلى النفي ينفون نفيا مفصلا، ليس بجسم ولا له جارحة ولا يشبه ولا يكيف ولا يتحيز في جهة كالجواهر ولا تحله الحوادث، يعني لا تحله المتغيرات. ومقصودهم نفي الصفات الفعلية الاختيارية كالنزول والرضا والغضب، وأنه سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته. هكذا نفي مفصل، والإثبات إثبات مجمل، يثبتون سبع صفات، يثبتون له سبع صفات فحسب. أما طريقة القرآن الكريم فهو الإثبات المفصل، التنوع في الإثبات وتفصيل في الإثبات، السميع العليم البصير العزيز الحكيم القوي العزيز الحليم العفو الغفور، إثبات مفصل. وعند النفي نفي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، إثبات مفصل ونفي مجمل. هذه طريقة القرآن الكريم، وضدها طريقة أهل الكلام الذميم، إثبات مجمل ونفي مفصل، كما رأينا هنا كيف أنه ينفي نفيا مفصلا. ثم قال ابن عطية بعد ذلك: والظاهر أن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه على الجملة. إذن يفسر اليدين بماذا؟ يفسرهما بالنعمة كما هو تفسير الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فيثبتان لله عز وجل يدين حقيقيتين تليقانه تليقان بجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى. فيده سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان تليقان بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذا الكلام ذكره في تفسيره الموسوم بالمحرر الوجيز في المجلد الثاني صفحة 15 و200. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، يعني أن هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة الذين ينقل ابن عطية كلامهم في تفسيره مع كونهم ناكبين عن طريق أهل السنة والجماعة، فإنهم أقرب إلى السنة من المعتزلة مع كونهم مع المعتزلة على طرفي نقيض. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مصنف هذه المقدمة في غير ما موضع من كتبه، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه المجلد السادس صفحة 55 قال: والأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام، أي في باب أسماء الإيمان والدين والأحكام، يعني أحكام على الأحكام الفاسق الملي، أسماء الإيمان والدين، المؤمن والكافر والفاسق وغير ذلك. قال إذن مرجئة، الأشعرية مرجئة في باب الأسماء والأحكام، يقولون الأشعرية يقولون العلم الإيمان هو المعرفة والعلم، جبرية في باب القدر، يعني يجرون على باب في باب القدر يسيرون على طريقة الجبرية، وهو أن العبد ليس له فعل البتة بل أفعاله يعني العبد في كالريشة في مهب الريح، وأفعاله كأفعال مرتعش لا قدرة له على أفعاله ولا يفعل في الحقيقة. قال: وأما في الصفات فليس جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم. إذن الأشعرية فيهم نوع من التجهم من نفي الصفات، بعض الصفات الاختيارية والفعلية. قال: وهم لا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، يعني في باب معاملة الحكام لا يرون السيف بخلاف المعتزلة الذين من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتضمن الخروج على الحاكم المسلم. قال: وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث، وهذا هو موطن الشاهد. ويقول أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 96: والأشعري سلك في مسألة الأسماء والأحكام والقدر مسلك الجهم بن صفوان، مسلك المجبرة، ومسلك غلاة المرجئة، فهؤلاء قدرية مجبرة، والمعتزلة قدرية نافية، يعني بضدهم. الأشاعرة قدرية مجبرة يعني جبرية، يعني يقولون إنه لا دخل للإنسان في أفعاله، وإنه لا فعل له البتة، بل يجعلون أفعاله كحركات المرتعش وكالريشة في مهب الريح. وبإزائهم المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل لا دخل له في أفعال العباد، وأن العباد مستقلون بأفعالهم، فهم في الحقيقة مجوس هذه الأمة، قدرية مجوسية، والأشاعرة قدرية مشركية كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: فوقع بينهم غاية التضاد في مسائل التعديل والتجوير ونحوها. إذن بين الأشاعرة والمعتزلة تضاد، وهما في طرفي نقيض. وقال أيضا شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثالث الصفحة 38-500: وبيان تلبيس الجهمية هو رد على الرازي أحد أئمة الأشاعرة الفخر الرازي الملقب بابن خطيب الري، يقول: إنهم أي الأشاعرة أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم، يعني يدخلون في لقب السنة العام، لأن لفظ السنة له معنى عام وله معنى خاص، وله معنى خاص. المعنى العام هو الذي يقابل الرافضة، تقول هذا سني وهذا شيعي، كل من يقابل الشيعة الروافض فهو سني. أما المعنى الخاص فهو يطلق على من؟ على أهل الحديث الذين أو على أهل السنة والحديث الذين يثبتون الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى ويمشون على طريق السلف في باب الاعتقاد. قال: وهم يعدون أي الأشاعرة يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم. إذن في مقابلة الرافضة والمعتزلة هم من أهل السنة لأنهم أقرب إلى السنة من هؤلاء من هذين. قال: بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة ونحوهم. فإذن بالمقارنة الأشاعرة بالمقارنة مع الرافضة ومع المعتزلة ومن هو أشر منهم من النصيرية والإسماعيلية والدروز وغيرهم، والإسماعيلية هم الدروز وغيرهم، هؤلاء بمقابلتهم فهم أهل السنة. أما بالمقارنة مع أهل السنة المحضة وهم أهل السنة والجماعة أتباع السنة والحديث وأتباع السلف، فإنهم ليسوا من أهل السنة بل هم متنكبون أو ناكبون للسنة. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 12 الصفحة 33: لكن أولئك أي الأشاعرة أشد اتباعا للأثارة النبوية وأقرب إلى مذهب أهل السنة من المعتزلة ونحوهم من وجوه كثيرة، ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن الأشاعرة من أهل السنة المحضة، ولكن هم أقرب إلى السنة من غيرهم، فهم بالمعنى العام من أهل السنة بالمقارنة مع الروافض ومع المعتزلة وغيره من أهل البدع المغلظة. وكذلك نستفيد أمر آخر، وهو أن سبب موافقة كثير من الحفاظ أو بعض الحفاظ لهم كالحافظ البيهقي والحافظ النووي وغيرهم في بعض ما ابتدعوه وافقهم في بعض هذه البدع بسبب أنهم أشد اتباعا للنصوص من غيرهم من المعتزلة والرافضة وغيرهم. لهذا قال: ولهذا وافقهم في بعض ما ابتدعوه، يعني ابتدعه الأشاعرة، كثير من أهل الفقه والحديث والتصوف لقربهم من السنة. أما الأئمة المحققون أئمة السنة فإنهم يعلمون أنهم ليسوا على الجادة في باب أسماء الله وصفاته وفي باب القدر وفي غيرها، وكذلك في باب الأسماء والأحكام. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. انتبهوا إلى هذه الكلمة: لكن ينبغي أن يعطى لكل ذي حق حقه. وهنا يتجلى مليا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف يزن الأقوال والأفعال والرجال بالقسطاس المستقيم، كما قال كما أمر الله عز وجل: وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقرأ نافع: وزنوا بالقسطاس المستقيم. فشيخ الإسلام يزن الأقوال والرجال والأفعال بالقسطاس المستقيم ولا يبخس الناس أشياءهم أبدا، وهو في هذا يترسم طريق أئمة السنة وهداتها، حيث يقول عنهم كما في منهاج السنة المجلد الرابع الصفحة 58 بعد 300 قال: أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه. أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه، والعلم والعدل هو المنافي للظلم والجهل، والظلم والجهل هو أصل خلق الإنسان، أصل خلق الإنسان هو الظلم والجهل. قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما وجهولا، إنه كان ظلوما جهولا، عفوا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا الإنسان أصله الظلم والجهل. والكلام في الرجال والأفعال والأقوال لا بد أن يكون بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. وقال أيضا رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 12 صفحة 5 بعد 200: والله يحب الكلام بعلم وعدل وإعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل الناس منازلهم. وقال أيضا رحمه الله في منهاج السنة المجلد 5 صفحة 26 و100: ومعلوم أنه إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. انتبه إلى هذه القاعدة العظيمة التي ينبغي أن نتمسك أن نعض عليها بالنواجذ ونثني عليها بالخناصر ونتمسك بها تمسك الغريق بالحبل. قال: فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد، واجب على كل مسلم إذا حكم على أي شخص حتى لو كان من الكفار. فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، في جميع الأحوال، في حال السلم والحرب، في حال الصحة والمرض، في حالة الغنى والفقر. قال: والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال، فلا يجوز أن يظلم الإنسان ولو كان حيوانا ولو كان كافرا لا يظلمه. وقد دافع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على حيوان وهي ناقته القصواء. لما حرنت وبركت في صلح الحديبية، وصلت إلى الحديبية فحرنت وبركت، فقال الصحابة: خلأت القصواء، أي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، خلأت أي حرنت، جلست بركت ولم تقم. فقال لها: ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل. من هو حابس الفيل؟ رب العالمين، الذي حبس الفيل الذي جاء به أبرهة، حبسه بالمغمس وبحارن ذلك الفيل. ولما وصل إلى المغمس جاء به أبرهة ليهدم الكعبة، فلما وصل إلى المغمس مكان في مكة حارن وبارك، فدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، دافع عفوا عن هذه الناقة وهي حيوان. فإذا قال شيخ الإسلام: فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. ولشيخ الإسلام في باب نقد الرجال والكتب والطوائف كلام يبين فيه طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة غيرهم، حيث يقول رحمه الله تعالى، يقول في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 96، يقول: ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه ويعذرهم في بالخطأ في الاجتهاد، بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها أو كفره، فإنه هو ظلم نفسه. إلى أن قال: وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. هذه قاعدة أخرى لشيخ الإسلام، ليت المسلمين يعملون بها ويتمسكون بها. قال: وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق. قال: يتبعون الرسول فلا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل البدع مثل الخوارج، يعني بإزاء أهل السنة أهل البدع، وأهل البدع مثل الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. هذه هي إذن طريقة أهل السنة والإيمان، أهل السنة والعلم والإيمان، وطريقة أهل البدع والجهل والطغيان. أهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق، يتبعون الرسول فلا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول عذروه. أما أهل البدع والجهل والطغيان يجهلون الحق ولا يرحمون الخلق، يبتدعون البدع ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. فإذا يجهلون الحق ويقعون في البدع ويظلمون الخلق. هذا وللعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة تعليق مفيد على هذه الفقرة في شرحي على هذا الكتاب، حيث يقول رحمه الله في الصفحة 121 بعد 100 إلى الصفحة 122 بعد 100، يقول من هذا يعني من شرحي لهذه الرسالة لهذه المقدمة، يقول: هذا من كلام الشيخ رحمه الله، وهو يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن الحق ولو جاء من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوه من الصواب ونقول هذا قاله صاحب بدعة فهذا خطأ، لأن الواجب أن يقبل الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا قيل يجب أن يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض، انتبه إلى هذا الكلام، انتبه يا أخي، لأن وأنت إذا عرفت الحق بالرجال فمعناه أنك مقلد محض، يعني ربطت الحق بماذا؟ بالرجال. أنا مع فلان، إذا كل ما يقوله فلان فهو حق، وكل من خالفه فهو مبطل، تعصب. إذن أنت مقلد محض، والتقليد مذموم، مثل هذا التقليد تقليد مذموم في الكتاب والسنة، وهو من جنس ما من قال الله عز وجل فيهم: إنا وجدنا آباءنا على أمه على أمة عفوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: لكن إذا عرفت الرجال بالحق، وأنه إذا كان ما يقولونه حقا فهم رجال حقا، فهذا هو العدل. فالشيخ رحمه الله يقول: ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، حتى لو كان من أهل البدع وكان قريبا من أهل السنة، فإننا نعطيه حقه ونقول إن هذا المبتدع أقرب إلى السنة من هذا المبتدع. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نذكر الآن خلاصة في حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على الأشاعرة. يقول رحمه الله: أولا، الأمر الأول أنهم ليسوا من أهل السنة المحضة، يعني بالمعنى الخاص، ولكنهم أقرب إلى السنة ومنهج السلف والأئمة، أقرب إلى السنة وهو منهج السلف والأئمة من المعتزلة ومن هو أشر منهم. ولكن مما يجدر التنبيه عليه أنه لم يمدحهم مدحا مطلقا قط. شيخ الإسلام لم يمدح الأشاعرة مدحا مطلقا قط، وإن كان قد يصدر منه ثناء على بعضهم بحسب قربه من أهل السنة والحديث. وهذا يعني هذا الميزان، وهو ميزان السنة النبوية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الميزان عند شيخ الإسلام هو الميزان الحق والمعيار الصحيح. فيقول رحمه الله في كما في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 12، قال: متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية أتباع أبي سعيد بن كلاب، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري، وهي المرحلة الثانية التي مر بها أبو الحسن رحمه الله. كان في أول أمره معتزليا وبقي 40 سنة في الاعتزال، وأخذ الاعتزال عن زوج أمه وشيخه الأول أبي علي الجبائي، ثم انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الكلابية، ثم المرحلة الأخيرة من حياته انتقل إلى أهل الحديث، إلى طريقة أهل الحديث. وآخر كتاب صنفه هو كتاب الإبانة، مشى فيه على طريقة أهل السنة والحديث. إذن قال: متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية، والكرامية هم أتباع محمد بن كرام، والأشعرية هم أتباع أبو الحسن الأشعري. قال: إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب وبيان تناقض حججهم، وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. فحسناتهم نوعان. إذن حسنات هؤلاء الكلابية والكرامية والأشعرية نوعان: إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم. ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كليهما، وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك. إذن شيخ الإسلام إذن يقول إنهم ليسوا من أهل السنة والمحضة، وأنهم أقرب إلى السنة ممن هو أشر منهم كالمعتزلة والروافض، ومدح بعضهم بحسب قربه من السنة من أهل السنة والحديث. وسبب اتباع بعض العلماء لهم هو هذان الأمران: إما أنهم وافقوا أهل السنة والحديث في بعض الأمور، وإما بسبب ردهم على من خالف السنة والحديث. لهذا يقول شيخ الإسلام في موضع آخر، في موضع آخر: ما نبل أحد في هذه الأمة إلا باتباعهم للسنة والحديث. وهذا يحثنا جميعا إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف، وندعو الله تعالى أن يزيدنا هداية إليه. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ويعرف، يعني ينبغي أن يعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، يعني هذا التفسير، تفسير ابن عطية، من جملة التفسير على المذهب، يعني أن الباعث على هذه التفسيرات المخالفة لمذهب السلف والأئمة هو المذهب الاعتقادي الذي كان عليه ابن عطية المفسر، وهو المذهب الأشعري. فتفسيره، تفسير ابن عطية، من التفاسير المصنفة على مذاهب الأشاعرة. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن الصحابة والتابعين والأئمة، يعني هؤلاء الذين هم سلف هذه الأمة، الصحابة عليهم من الله الرضوان، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الهدى ومصابيح الدجى كمالك والشافعي وأحمد والسفيانان، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، والحمادان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، والأوزاعي وغيرهم من الأئمة، وابن المبارك وغيرهم من الأئمة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وهذا الكلام المذكور في هذه الفقرة نظير ما ذكره المصنف رحمه الله فيما سبق من هذه المقدمة، حيث قال: طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم. يعني هؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا، وإذا وجدوا ما يخالف ما اعتقدوه من الباطل تركوه ونبذوه نبذ النوى، ولم ينقلوه في كتبهم أو نقلوه وردوه، كما رأينا في هذا يعني في الأمثلة التي ذكرناها عن ابن عطية. قال: وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم، يعني حرفوا معانيه وتأولوه وحرفوا معانيه وجعلوا معناه موافقا لآرائهم الباطلة. وقال أيضا المصنف في موضع آخر من هذه المقدمة عن هؤلاء المبتدعة، قال: اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. لهذا رأينا ابن عطية هنا كيف أنه ينقل عن الإمام الطبري، ولكن لا ينقل عنه الآثار السلفية، لا سيما في باب الاعتقاد، ولا ينقل عنه حتى قوله، هو قول الإمام الطبري الذي هو موافق لقول السلف في هذه المسألة، بل ينقل قول المتكلمين الذين يسميهم المحققين، ويقدم قولهم على قول السلف والأئمة، ويقدم قول هؤلاء المتكلمين الذين كما وصفهم هو، وصفهم المصنف رحمه الله، غلظ عن معرفة الله حجابهم، وكثر في أمر الدين اضطرابهم، ووصفهم بأنهم متهوكون وحيارى ومضطربون، ينقل أقوالهم ويقدمها على أقوال السلف الذين هم خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا